الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 41 من مجالس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. لازلنا في باب التوابع، وقد تحدثنا في الدرسين الماضيين مرة عن التوكيد ومرة عن النعت، وعلى ترتيب المؤلف النعت ثم التوكيد. اليوم الباب أو التابع الثالث عطف البيان، ثم التابع الرابع عطف النسق، ثم التابع الخامس والأخير وهو البدل. وسنجد في هذا الدرس من الفوائد أن هنالك تشابها بين عطف البيان والبدل في أشياء، بل بعض العلماء لا يفرق بين عطف البدل بين عطف البيان والبدل، يعني يقول سواء عرفت هذه عطف بيان أو هذه بدل لا فرق عندي، لأني لم أجد حقيقة فرقا واضحا. هذا قول بعض العلماء، وصراحة يوجد فرق دقيق والله تعالى أعلم فيما يظهر. سنقرأ هذا الكلام كله إن شاء الله تعالى ويتبين لنا، لكن ذكرت هذه الفائدة قبل أن أبدأ حتى لا تتعب في الأمر كثيرا. إن قلت هذه عطف بيان أو هذه بدل وتريد بذلك البدل بدل الكل من الكل، إن قلت هذه وهذه الأمر سهل إن شاء الله تعالى في النهاية. لكن لابد أن نذكر قول العلماء والفروق التي بينها. قال المؤلف رحمه الله: وعطف البيان، أي البدل التابع الثالث. قال: وهو تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول فيوافق متبوعه، كأقسم بالله أبو حفص عمر، وهذا خاتم حديد. جميل. عندما قال هو تابع، هذا جنس في تعريف التوابع كما هو معروف. قال موضح أو مخصص، هذا يشبه ماذا؟ يشبه النعت، فالنعت يأتي موضحا ومخصصا كما ذكرنا. لكن ما الفرق؟ طبعا موضح لماذا؟ يوضح المعارف ويخصص النكرات. قد تأتي الكلمة معرفة تحتاج إلى توضيح فيوضحها بتابع يتبعها، يعني أتبعها بكلمة توضحها. التوابع عندما تأتي بتابع أنت ماذا تستفيد؟ هناك فوائد تتبعها لإعطاء فائدة معينة. النعت مثلا يوضح ويخصص، وعطف البيان يوضح ويخصص، لكن ما الفرق بينهما حقيقة؟ الفرق الحقيقي أن النعت لا يكون جامدا بل يكون مشتقا أو مؤولا بمشتق، لكن عطف البيان يكون جامدا وغير مؤول. لذلك قال هو تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول. جامد ليس له اشتقاق. قال هذا خاتم حديد، كلمة حديد عطف بيان جاء ليخصص الخاتم على اعتبار أن الخاتم نكرة شائع، فخصصه بالحديد يخرج الفضة والذهب وغير ذلك. حديد هذه خصصت كلمة خاتم. لماذا لا نقول نعتا؟ لأن النعت يكون مشتقا أو مؤولا بمشتق. مشتقا يعني له اشتقاق، لكن عندنا مثلا جاء محمد العاقل، العاقل مشتق. لكن عندما قلنا هذا خاتم حديد، كلمة حديد أين اشتقاقها؟ ليس لها اشتقاق. أعطي التفعيل، التصريف، فعل مضارع، فعل ماضي إلى آخره، لا يوجد. جامد. إذن عطف البيان لابد أن يكون جامدا عادة وغير مؤول. غير مؤول قد تأتي الكلمة جامدة ولكن مؤولة بمشتق، مثل أسماء الإشارة. تذكرون في النعت عندما كنا نأتي بأسماء الإشارة، مررت بعلي هذا، هذا صحيح أنه جامد ولكنه مؤول بمشتق، أي كأنك تؤوله مررت بعلي المشار إليه، فصارت مشتقة بماذا؟ مؤولة بماذا؟ باسم المفعول. أما عطف البيان لا يكون مشتقا ولا مؤولا بمشتق، بل يكون جامدا. فعندما قال هو تابع موضح أو مخصص يدخل فيه النعت، أخرجه بماذا؟ أخرج النعت بكلمة جامد غير مؤول. قال المؤلف رحمه الله كأقسم، فيوافق متبوعه. يوافق متبوعه بماذا؟ يوافق متبوعه في إعرابه. ومن هنا يسمى تابعا، ويوافقه كذلك في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير. هذا يشبه ماذا؟ يشبه النعت. لماذا؟ هذا يعتبره أحد علماء الفروق، الفروق بين البدل وعطف البيان. عطف البيان لابد أن يوافق متبوعه في كل شيء، في 5 من 10 كما يقال، بينما أو في 4 من 10 عفوا، بينما البدل ليس شرطا أن يوافق متبوعه في كل شيء، إنما يوافقه في الإعراب لابد. لكن قد يكون البدل نكرة، ولا المبدل منه معرفة، وقد يكون هذا مؤنثا وهذا مذكرا، وقد يكون هذا جمعا وذاك مفردا وهكذا، لكن يوافق في الإعراب فقط. بينما عطف البيان لابد أن يوافق متبوعه كما في النعت، يوافقه في الإعراب ويوافقه في الإفراد والتثنية والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير، في 4 من 10. طيب مثال ذلك، قال كأقسم بالله أبو حفص. من الذي أقسم؟ أبو حفص هو الفاعل، هو المقسم. حتى تزيل الإشكال وتبين وتوضح، قد يكون هنالك أبو حفص آخر فقال عمر، قد يكون هناك أبو حفص خالد، ذلك عطف بالبيان، بين أن المقصود بأبي حفص هو عمر. وحقيقة عطف البيان، هذه مسألة أيضا فارقة بين عطف البيان والبدل حتى تضع تحتها خطا، المعطوف عليه الكلمة الأولى مقصودة بالحكم، أنا أقصد أبو حفص ولكن زدته بيانا، جيد، فقلت عمر. بينما في البدل المبدل منه أي الكلمة الأولى ليست مقصودة بالحكم، أنا أريد الثانية البدل، لكن ذكرت الكلمة الأولى توطئة وتمهيدا من باب تقرير الحكم وزيادة إيضاح أو شيء، أو زيادة شيء معين، ولكن ليست هي المقصودة بالحكم. عندما أقول أكلت الرغيف بعضه، المقصود بالحكم ليس الرغيف بل بعض الرغيف، أليس كذلك؟ لابد أن أذكر الكلمة الأولى والتي تسمى المبدل منه الرغيف، ولكن ليست هي المقصودة بالحكم، المقصود بالحكم البدل الكلمة الثانية، هذا الذي يدور عليه الحكم. بينما في عطف البيان لا، العكس، أنا حقيقة أريد الكلمة الأولى، خات هذا خاتم حديد، أنا أتكلم عن الخاتم هذا هو المقصود، ولكن حتى لا يشكل عليك فخصصته بحديد، فالكلمة الأولى مقصودة والكلمة الثانية جاءت لزيادة إيضاح أو تخصيص، واضح؟ هذان فرقان مهمان في البدل وعطف البيان، أولا أن الكلمة الأولى في عطف البيان مقصودة، وفي الكلمة مقصودة الحكم، وفي البدل ليست مقصودة الحكم، لكن لابد من ذكرها لتوطئ للبدل. أنا أريد أن أعطيك البدل فأوطئ بالمبدل منه. هذا المسألة الأولى أو الفرق الأول. الفرق الثاني أن عطف البيان يوافق متبوعه في أربعة: في إعرابه، في تعريفه وتنكيره، في تذكيره وتأنيثه، في إفراده وتثنيته وجمعه. بينما البدل ليس شرطا أن يوافق، لكن لابد أن يوافق طبعا في الإعراب لأنه بدل وتابع له في إعرابه، لكن في قضية التذكير والتأنيث أو التعريف والتنكير أو غير ذلك ليس شرطا أن يوافقه. هذه فروق مهمة. لذلك أنا أميل لمن يقول أن هنالك فرق، أن هنالك فرقا عفوا بين عطف البيان وبين البدل، وإن كان الأمر سهلا إن لم تفرق. طيب، طبعا ذكرنا أن عندما قال عطف البيان هو تابع موضح أو مخصص، قلنا موضح في المعارف ومخصص في النكرات. والمثال الذي ذكره قبل قليل: أقسم بالله أبو حفص عمر، هذا موضح في لأن أبو حفص معرفة، لأن أبو حفص كلمة أبو حفص بين قوسين معرفة، وهذا خاتم حديد نكرة، هذا مخصص. طيب، يقول عندي في الشرح: مجيء عطف البيان معرفة تابعا لمعرفة لا خلاف فيه، معرفة يتبع معرفة، ولكن قضية النكرة هل ممكن أن يأتي البدل عفوا عطف البيان نكرة أن يأتي عطف البيان نكرة هل يمكن ذلك؟ نعم، لا بأس لذلك. بعض العلماء لم يجز ذلك، ولكن حقيقة ثبت ذلك في قول الله تعالى: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. صديد ما هو؟ عطف بيان نكرة، صديد نكرة. فجاء في كتاب الله هذا، فيجوز في اللغة العربية أن يكون عطف البيان نكرة، وهذا لا بأس به. طيب، طبعا هنالك سبب لمنع المانعين أن يكون عطف البيان نكرة، لا نريد أن نخوض في هذا. قال المؤلف رحمه الله: ويعرب بدل كل من كل إن لم يمتنع إحلاله محل الأول. يعني تستطيع، هذا الذي يقوله المؤلف، تستطيع أن تعرب عطف البيان بدلا. متى؟ إذا لم يكن هنالك مانعا أن تبدل الكلمة الثانية بالأولى. ما هو البدل؟ سنتكلم عنه. هو بإمكانك أن تذكر الكلمة الأولى ولكن ليست هي المقصودة بالحكم، بل أنت تريد الحكم الثاني، الكلمة الثانية هي المقصودة بالحكم. ومن هنا تستطيع في بدل الكل بالكل، وهذا نوع من أنواع البدل، تستطيع أن تبدل الكلمة الثانية مكان الأولى، يعني تستطيع أن تلغي الكلمة الأولى. إن استطعت ذلك فهنا بإمكانك أن تقول هذا عطف بيان، بإمكانك أن تقول هذا بدل، لا بأس. ولكن إن لم تستطع إحلال الكلمة الثانية مكان الأولى فلا يجوز أن تعرب الكلمة على أنها بدل التابع، فقط تعربه عطف بيان. واضح؟ اعتبره فرقا ثالثا: عطف البيان لا أستطيع أن أحل مكانه أو أحله بالكلمة الأولى، يعني لا أستطيع أن أحذف الأولى وأضع عطف البيان مكانه، هو فقط جاء مبينا، والكلمة الأولى مقصودة بالحكم، لا تستطيع حذفها. البدل والمقصود البدل نوع منه، وهو البدل الكل من الكل. عندما أقول مثلا: جاء خالد أخوك، أو جاء أخوك خالد، هنا أستطيع أن أقول خالد عطف بيان، لأنني وضحت، صح؟ وضحت من أخوك الذي جاء خالد. وربما أقول لا، هذا ليس من باب التوضيح، هذا من باب البدل، بدل الكل من الكل. جاء خالد أخوك، أستطيع أن أقول جاء أخوك خالد، أستطيع أن أقول جاء خالد. وإنما ذكرت في البداية كلمة أخوك من باب التمهيد والتوطئة، وأعطيك فائدتين: الفائدة الأولى أن خالدا قد جاء، والفائدة الثالثة أنه أخوك، أو للسامع أن هذا الذي هو خالد هو أخوه، أخو الذي جاء. هذا فائدة البدل، مع أنني أستطيع أن أقول جاء خالد، أبدل الكلمة الثانية بالأولى. وهل أستطيع أن أعربها عطف بيان؟ نعم، جاء أخوك خالد، خالد جاء اسم جامد وهو عطف بيان، لا بأس. فطالما أنني أستطيع أن أبدل الكلمة بالثانية، أستطيع أن أقول بدل كل من كل، وأستطيع أن أقول هذا عطف بيان إذا أردت الإيضاح، وهذا يرجع إلى نية القائل. لكن طبعا بشرط ماذا؟ أستطيع أن أبدل الكلمة الثانية بالأولى، فأعرب هذه أو هذا. وهذا الكلام عن عطف البدل، أو عفوا عن البدل ونوعه الكل، نوع البدل الكل، بدل الكل من الكل. واضح إن شاء الله تعالى. طيب، يقول المؤلف، نرجع لك إلى مؤلف، يقول: ويعرب بدل كل من كل، أي عطف البيان تستطيع أن تعربه بدل كل من كل إن لم يمتنع إحلال محل الأول. يعني إذا امتنع إحلال الكلمة الثانية مكان الأولى لا يجوز أن تعربه بدلا. لماذا؟ لأن ثبت باليقين أن الكلمة الثانية الكلمة الأولى مقصودة الحكم. البدل الكلمة الأولى ليست مقصودة الحكم، أستطيع أن أحذفها. واضح؟ وذكر مثال على مقصود الحكم، على قال: كقوله أنا ابن التارك البكري بشر، وقوله أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا. يقول هذا لا تستطيع أن تعربه بدلا، كلمة بشر وكلمة عبد شمس لا تستطيع، لأسباب. يقول: لو قلت أن بشر هذه بدلا، وتستطيع أن تحذف كلمة البكري، تقول أنا ابن التارك بشر، فهذه صارت إضافة إلى ماذا؟ إضافة التعريف إلى كلمة ثانية ليس فيها التعريف، هذا لا يجوز، فيمتنع أن يكون هذا بدلا. وفي الكلمة الثانية عندما قلت أيا أخوينا عبد شمس ونوفل، يقول كان لابد أن تقول، لو قلنا أنها بدل، أن تقول نوفل وليس نوفلا. لماذا؟ لأن هذا معطوف على منادى معرفة مفردة، والمعرفة المفردة بالنداء تكون مضمومة. فلو قدرنا عبد شمس، طبعا على حذف أخوينا تصبح أيا عبد شمس، فلو قلنا أيا عبد شمس تقديرا على أنها مبني على النصب في محل ضم، يجب أن يكون المعطوف نوفل على ماذا؟ على الرفع، على الأصل. فقال هذا لا تستطيع أن تجعله بدلا. فالشاهد أنك متى تستطيع أن تعرب عطف البيان تقول عنه بدل، والمقصود بدل نوع من أنواع البدل التي سنذكرها بعد قليل في درسه في وقته، بدل الكل من الكل إن لم يمتنع إحلاله محل الأول. يعني التابع تستطيع أن تحذف المتبوع، لأن المتبوع ليس مقصودا بالحكم في البدل، ليس هو المقصود، المقصود الثاني. واضح؟ إن شاء الله تعالى يكون واضحا. طيب، عطف النسق. عطف النسق، لماذا يسمى عطف النسق بالنسق؟ وهذا التابع الرابع طبعا، أي أنك تأتي بالكلام ثم بالواسطة ثم بالأجزاء يعني أعطيت كلام الشارح، وليت أجزاء الكلام وربطت بعضه ببعض فنسقت الكلام، منسق ومنسوق فصار نسقا، عطف النسق، تأتي بالكلمة ثم تأتي برابط ثم تأتي توالي بأجزائها فكأنك تنسق، يقال هذا عطف النسق. ذكرنا في الآية الرومية أن عطف النسق 10، هنا يذكر 9 حقيقة، الأمر سهل، سنذكر الكلمة التي لم يذكرها في التي ذكرت الأجرمية ولم يذكرها هنا. قال وعطف النسق وهو التابع الرابع بالواو، هذه واحدة وهي لمطلق الجمع، طبعا عطف النسق الواو والفاء وثم وحتى وأو وأم ولا ولكن وبل التي لم يذكرها إما. لماذا لم يذكرها هنا؟ حقيقة لأنها لا تكون إلا مع الواو، فكأن العطف صار على الواو وليس على إما، لأنه ذكر الأجرمية عطف العطف إما لابد أن تذكر الكلمة تعاد مرتين، إما منا قال فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، لاحظ وإما فداء قال هذا إما، قال هذا عطف نسق، هذا 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 العاشر في الأجرمية، لكن حقيقة بوجود الواو، من غير وجود الواو لا تنفع، لذلك أعرض عنها في شرح قطر في قطر الندى على اعتبار أن حقيقة حرف العطف أو الواسطة هو الواو وليس إما، والله تعالى أعلم، هذا الذي يظهر لي. طيب ذكر هذه 9 من حروف العطف وكلها مبنية لا محل لها من الإعراب. الواو قال وهي لمطلق الجمع وللاشتراك أيضا في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه، يعني لا تفيد ترتيبا ولا معية ولا شيئا آخر إلا بقرينة، يعني تقول جاء خالد ومحمد، من الذي جاء قبل الثاني؟ لا، هذا جاء لمطلق الجمع والاشتراك في المجيء، وتؤكده بقولك جاء خالد ومحمد جميعا أو معا عفوا. لكن لربما تريد تأتيك قرينة وإن كنت ذكرت الواو من باب مطلق الجمع ولكن تريد الترتيب الأول ثم الثاني. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، فنوح أرسل قبل إبراهيم، إنما اشتركا في أصل الرسالة في أصل الإرسال، لكن من الذي قبل من؟ نوح قبل إبراهيم، فجاءت قرينة تجعل الأول قبل الثاني. ولربما يكون العكس، قال تعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، وكذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، فقد هو أوحى إلى الذين من قبلك قبلك يا رسول الله صلى الله، والكلام إلى رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال الواو لمطلق الجمع ولا تفيد ترتيبا إلا ولا معية إلا بقرينة. العاطف الثاني قال والفاء للترتيب والتعقيب، هذا حرف عطف يفيد التشريك في الحكم لكن مع الترتيب والتعقيب، والمقصود بالترتيب وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه والتعقيب بلا مهلة مباشرة. ومن هنا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، إذا قرأ فأنصتوا، إذا ركع فاركعوا، الفاء هذه تفيد الترتيب والتعقيب، فقال الفقهاء لا يجوز أن تتأخر عن الإمام مباشرة لكن بعده بالترتيب، بخلاف الحرف الثالث ثم للترتيب ولكن للتراخي يكون مهلة انقضاء مدة زمنية بحسب العرف. جاء محمد ثم خالد اشتركا في أصل المجيء، نعم باب العاطف والمعطوف عليه، وللترتيب نعم هذا قبل هذا وهنالك بينهما مدة بناء على العرف. قال المؤلف وحتى للغاية والتدريج لا للترتيب. حتى حرف عطف يفيد الاشتراك في الحكم ولكن لا للترتيب، إنما مع الغاية والتدريج، الغاية أي آخر شيء، أكلت السمكة حتى ذيلها، فيكون آخر الشيء جزء أو طرف من أول الشيء أو من الشيء أو من الذي قبله، العاطف جزء أو طرف من المعطوف عليه، ويفيد التدريج ينقضي شيئا فشيئا. فر الجنود حتى القائد، فر الجنود تلو الجنود، ثم إلى أن وصل إلى فرار القائد. وليس المقصود ترتيبا، المقصود أن الجميع وقعوا في هذا الأمر لكن بالتدريج. فأنت عندما تقول مثلا حفظت القرآن حتى سورة البقرة، هل مقصودك الترتيب أنك حفظت القرآن ثم سورة البقرة؟ لا، قد تكون سورة البقرة من أول ما حفظت. طيب، قال المؤلف رحمه الله: أو لأحد الشيئين أو الأشياء مفيدة بعد الطلب أو التخيير أو الإباحة، وبعد الخبر الشك أو التشكيك. هذه أو لاختيار شيئين، لأحد الشيئين أو الأشياء، قد تكون مسبوقة بأمر فتكون للتخيير أو للإباحة. تقول مثلا تزوج حفصة أو أختها، هذه أم أو هذا، وقد يكون للإباحة. والفرق بين التخيير والإباحة، التخيير لابد أن تختار واحدة، والإباحة يجوز أن تختار كلا الأمرين. اقرأ النحو أو البلاغة، لك أن تقرأ الاثنين، أنت مخير على الإباحة. وإن كان الأمر ليس مسبوقا أو كان أو ليس مسبوقا بأمر، يكون مسبوقا بخبر كجملة خبرية من غير أمر، فهذا يفيد الشك أو التشكيك. جاء محمد أو خالد، كأنك متشكك أو تريد أن تشكك السامع. نعم. الحرف الخامس أم، قال وأم لطلب، أو حرف هذا الحرف السادس، وأم قال لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين. قد تأتي بعد همزة وقد لا تأتي بعد همزة، لذلك أم هذه قد تكون متصلة وقد تكون منقطعة. المتصلة هي التي تصل ما قبلها بما بعدها بحيث لا يستغني أحدهما عن الآخر، تقع بعد همزة تسمى همزة التسوية، التي تدخل على جملة مؤولة بمصدر، والغالب تكون مسبوقة بكلمة سواء. قال تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. لاحظ أأنذرتهم، همزة التسوية موجودة. أم هذه حرف العطف، المصدر المؤول سواء عليهم إنذارك من عدمه، أو إنذارك من عدمه سواء. فسواء خبر مقدم، وأأنذرتهم أم لم تنذرهم مبتدأ مؤخر. وقد تأتي همزة استفهام يطلب بها التعيين، يطلب بأم بها وبأم التعيين، تقول أخالد عندك أم خليل، هذا أم هذا، تسأل تستفهم وتريد مني أن أعين لك. هذه إذا كانت أم تسمى أم متصلة، يعني ما قبلها مرتبط ولا بما قبله، ما بعده مرتبط بما قبله متصل به لا يستغني عنه. المنقطعة كأنك تبدأ عندما تأتي بعد أم وتريد المنقطعة، كأنك تبدأ بجملة جديدة لا علاقة لها بالأولى التي قبلها، لا تأتيها همزة تسوية ولا يراد بذلك تعيينا، بل كأنك تضرب عن الأول أو لا تتكلم عن الأول، تتكلم عن الثاني. لذلك يقال يكون في معناها الغالب الإضراب الإبطالي، تبطل الحكم السابق وتنفي مضمونه. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. انتهى الكلام. أم يقولون افتراه، كأنك تضرب عن الأول، تقول بل يقولون افتراه، وكأن هذا الكلام شيء جديد. جاءت أم بينهما، كل واحدة منهما مستقلة بمعناها عن الأخرى غير مرتبطة، ولا يوجد همزة التسوية أو همزة الاستفهام. بالمناسبة هنا أيضا في الشرح يقول، والمسألة في خلاف في الأم المنقطعة، يقولون هذه ليست أم عاطفة، هذه أم الابتدائية، كلمة تأتي في بداية الجملة تبين لنا أن ما بعدها جملة قد تكون مبتدأ وخبر تبين ذلك، أو جملة ابتدائية هنالك لكن الابتدائية وغير ذلك، وليس لها علاقة بالعطف، وهذا المسألة فيها خلاف، وهذا الكلام بالمناسبة جميل. طيب، العاطف السابع والثامن والتاسع: لا ولكن وبل. قال: وللرد عن الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب، ولكن وبل بعد نفي، ولصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إيجاب. لا لكن بل، لا تأتي لرد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب فيه، وتكون بعد إيجاب، يكون الكلام الذي قبل لا موجبا لا منفيا، ثم تأتي بالنفي لرد السامع عن الخطأ، تقول: قرأت النحو لا البلاغة، من باب أن حتى لا يقع السامع في الخطأ تؤكد له أنك قرأت النحو، حتى لا يعتقد أنك قرأت البلاغة، قرأت النحو لا البلاغة، يقال ردا على من اعتقد أن المتكلم قرأهما معا أو أنه قرأ البلاغة فقط، فترده عن الخطأ. لكن تأتي للاستدراك قريبة من بل، وهذه تأتي للاستدراك المتضمن رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب فيه، ظن الأول فتنفي الأول وتأتي بالثاني، يشترط أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي بخلاف بل. سنتكلم ما الفرق بين لكن وبل، لكن تكون مسبوقة التي قبل لكن بنفي أو نهي، تقول: ما جاء الضيف لكن ابنه، جئت بلكن الاستدراكية حتى أؤكد لك أن الضيف لم يأتي، ولكن الذي جاء من؟ ابنه. هذا لمن اعتقد أن الضيف هو الذي جاء، أقول لك ما جاء الضيف، ثم أعقب وأستدرك: لكن ابنه، أي الذي جاء. بل قالوا يشترط دخولها على مفرد، ثم إن تقدم عليها نفي أفادت إقرار الحكم السابق وإثبات نقيضه لما بعدها، نحو: ما جاء الضيف بل ابنه، فقد أثبتت نفي المجيء للضيف، وجعلت ضد هذا النفي وهو المجيء ثابتا لابنه. وهذه قريبة من لكن في المفرد. قال: وإن تقدم عليها كلام موجب كما قال المؤلف لصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إيجاب، قال: أفادت الإضراب عن الحكم السابق وتركه وصرف الحكم إلى ما بعدها، نحو: اشتريت كتابا، أضرب عنه بل قلما. أنا لم أشتري كتابا مع أنني أتيت بالإيجاب أولا. بالمناسبة في باب الفائدة، لكن هذه يشترط في كونها عاطفة، قد تكون لكن الابتدائية، قال: يشترط في كونها عاطفة ألا تقترن بالواو، فإن سبقتها الواو فهذه ليست استدراكية حرف عطف، بل تكون ابتدائية لا محل لها من الإعراب. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهذه لكن، هذه ليست لكن العاطفة، بل هذه لكن الابتدائية، لا تأتي للاستدراك، إنما تأتي للابتداء، والذي جعلها ابتدائية حرف الواو الذي قبلها ولكن. فإعراب رسول هذه خبر لمبتدأ محذوف بخبر لمبتدأ محذوف وكان المحذوفة، أي ولكن كان هو رسول الله وخاتم النبيين، فحذفت كان وحذف اسمها. هذا ما يتعلق بعطف النسق. بقي معنا التابع الأخير وهو البدل. قال: والبدل وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة وهو ستة. البدل تابع كبقية التوابع، مقصود بالحكم هو الذي يقصد الحكم، هذا التابع وليس الأول، لكن لا بد من ذكر الأول من باب التمهيد والتوطئة. عندما قلت لك مثلا جاء أخوك خالد، المقصود خالد، وأستطيع أن أحذف بدل أبدل، ولكن جئت بالأول كلمة أخوك من باب ماذا؟ من باب إعطائك فائدة أن خالدا هو أخوك. فقال تابع مقصود بالحكم، إذن عكس عطف النسق، عطف النسق المقصود بالحكم الأول، أما البدل المقصود بالحكم هو الثاني. قال بلا واسطة، لا حتى لا يكون هنالك واسطة، لأن حتى هذه لماذا تقال؟ حتى أخرج العطف التي الذي يكون مقصودا بالحكم الثاني دون الأول في بل الإضرابية، واضح؟ ولكن بل في عطف بل هنالك واسطة. أنا عندما أقول اشتريت كتابا بل قلما، أنا أقصد الحكم الثاني وليس الأول، بل أنا أضربت عن الأول، ولكن عندي واسطة بل. أما في البدل لا يوجد واسطة، واضح؟ لذا قال بلا واسطة. وعندما يقول تابع مقصود كذلك يخرج العطف الذي يكون قبله مقصودا وهو مقصود، مثل جاء خالد ومحمد، فالأولى مقصودة والثانية مقصودة، وقد يكون الثاني هو المقصود لا الأول، جاء عاصم لا صالح، فالثاني هو المقصود لا الأول، ولكن هذا ليس ولكن هذا عفوا الأول هو مقصود لا الثاني. البدل العكس، الثاني هو المقصود، التابع هو المقصود، ولكن حتى نخرج بل فقال بلا واسطة. طيب قال وهو ستة، بدل كل نحو مفازا حدائق، وبعض نحو من استطاع، واشتمال نحو قتال فيه، وإضراب وغلط ونسيان نحو تصدقت بدرهم دينار بحسب قصد الأول والثاني، أو الثاني وسبق اللسان، أو الأول وتبين الخطأ. أنواع ستة للبدل: بدل كل من كل، أو بدل كل، بدل بعض، بدل اشتمال، بدل إضراب، بدل غلط، بدل نسيان. الفرق بينها: بدل الكل تستطيع أن تبدل الثاني بالأول تماما، بدل كل من كل أن يكون الثاني مساويا للأول في المعنى. قال تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، حدائق بدل من مفازا، بدل كل من كل. بدل البعض من الكل لا يكون الثاني مساويا للأول، بل بعضا منه يكون الثاني بعضا من الأول. تقول قضيت الدين ثلثه. لذلك جاء في المثال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. لله على الناس حج البيت من استطاع، بعضهم الذي يستطيع إليه سبيلا. بدل الاشتمال أن يكون المبدل منه مشتملا على البدل، أن يكون الأول مشتملا على الثاني بأن يكون دالا عليه، ليس جزءا منه مثل البعض من الكل، لكن يشتمل عليه. أعجبني الرجل علمه أدبه، هذا بدل اشتمال. العلم ينطوي تحت الرجل، ولكن ليس جزءا منه، لكنه يشتمل عليه. قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. عندما تقول يسألونك عن الشهر الحرام، عن ماذا يسألونك عن الشهر الحرام؟ عن القتال فيه. أعجبني الرجل، ماذا أعجبك في الرجل؟ علمه، هذا بدل اشتمال. بدل الاشتمال وبدل البعض من الكل لا بد أن يكون هنالك ضمير يعود على المبدل منه، لا بد أن يكون هنالك ضمير يعود على المبدل منه في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الضمير الرابط هذا الذي يعود على المبدل منهم محذوف، تقدير من استطاع منهم. ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، لاحظ. طيب، بدل الإضراب هو أن تأتي بالكلمة بالمبدل منه الكلمة الأولى ثم تضرب عنها وتأتي بالثانية، تقول تصدقت بدرهم دينار، من باب الإضراب، هذه نية، تصدقت بدرهم ثم تضرب عن كلمة درهم تقول دينار، هذا بدل الإضراب. فيذكر المبدل منه قصدا ثم يضرب عنه متكلم ويتركه دون أن يتعرض له بنفي أو إثبات ويتجه إلى البدل. الخامس بدل الغلط هو أن أذكر الكلمة الأولى المبدل منه غلطا، بالغلط، بالخطأ، بالخطأ اللفظي، يكون خطأ باللسان. تصدقت بدرهم، أنا أخطأت باللفظ فقط، أنا أريد الدينار، خرجت خطأ مني كلمة، خرجت غلطا مني كلمة درهم. تصدقت بدرهم دينار، كأني استدركت على نفسي، هذا بدل غلط، غلط باللسان، بخلاف بدل الخطأ أو بدل النسيان. بدل النسيان هو ذكر المبدل منه الكلمة الأولى نسيانا، وهذا يكون في الجنان. بدل الغلط يكون باللسان، وبدل النسيان يكون بماذا؟ بالجنان. فتقول من باب أنك نسيت، تصدقت بدرهم، لكن حقيقة أنا نسيت أنني تصدقت بدينار ليس بدرهم، فقول تصدقت بدرهم دينار، فورا استدركت على نفسي عندما تذكرت، هذا يسمى بدل النسيان. طيب، ذكرنا أن البدل الذي يمكن أن يكون عطف بيان تعربه هذا بهذا، ما هو من هذه الأنواع الستة؟ بدل الكل، وهذا متى يكون؟ إذا استطعت أن تحل الثاني أي البدل مكان الأول أي المبدل منه، من اسمه بدل، فإن لم تستطع إحلاله مكانه لا يجوز ذلك. هكذا نكون انتهينا. طبعا كل التوابع تتبع متبوعها بالإعراب وتفترق عنها، هل تتبعها بالبقية الباقية من التذكير والتأنيث والتعريف والتنكير والإفراد والتثني والجمع، هذا كما ذكرنا في التفصيلات الماضية. بهذا نكون انتهينا من باب التوابع الخمسة، نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 41 من مجالس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. لازلنا في باب التوابع، وقد تحدثنا في الدرسين الماضيين مرة عن التوكيد ومرة عن النعت، وعلى ترتيب المؤلف النعت ثم التوكيد. اليوم الباب أو التابع الثالث عطف البيان، ثم التابع الرابع عطف النسق، ثم التابع الخامس والأخير وهو البدل. وسنجد في هذا الدرس من الفوائد أن هنالك تشابها بين عطف البيان والبدل في أشياء، بل بعض العلماء لا يفرق بين عطف البدل، بين عطف البيان والبدل، يعني يقول سواء عربت هذه عطف بيان أو هذه بدل لا فرق عندي، لأني لم أجد حقيقة فرقا واضحا. هذا قول بعض العلماء، وصراحة يوجد فرق دقيق والله تعالى أعلم فيما يظهر. سنقرأ هذا الكلام كله إن شاء الله تعالى ويتبين لنا، لكن ذكرت هذه الفائدة قبل أن أبدأ حتى لا تتعب في الأمر كثيرا. إن قلت هذه عطف بيان أو هذه بدل وتريد بذلك البدل، بدل الكل من الكل، قلت هذه وهذه الأمر سهل إن شاء الله تعالى في النهاية، لكن لابد أن نذكر قول العلماء والفروق التي بينها. قال المؤلف رحمه الله: وعطف البيان، أي البدأ التابع الثالث. قال: وهو تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول فيوافق متبوعه، كأقسم بالله أبو حفص عمر، وهذا خاتم حديد. جميل. عندما قال هو تابع، هذا جنس في تعريف التوابع كما هو معروف. قال موضح أو مخصص، هذا يشبه ماذا؟ يشبه النعت، فالنعت يأتي موضحا ومخصصا كما ذكرنا، لكن ما الفرق؟ طبعا موضح لماذا؟ يوضح المعارف ويخصص النكرات. قد تأتي الكلمة معرفة تحتاج إلى توضيح فيوضحها بتابع، يتبعها، يعني أتبعها بكلمة توضحها. التوابع عندما تأتي بتابع أنت ماذا تستفيد؟ هناك فوائد تتبعها لإعطاء فائدة معينة. النعت مثلا يوضح ويخصص، وعطف البيان يوضح ويخصص، لكن ما الفرق بينهما حقيقة؟ الفرق الحقيقي أن النعت لا يكون جامدا بل يكون مشتقا أو مؤولا بمشتق، لكن عطف البيان يكون جامدا وغير مؤول. لذلك قال: هو تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول. جامد ليس له اشتقاق. قال: هذا خاتم حديد. كلمة حديد عطف بيان جاء ليخصص الخاتم، على اعتبار أن الخاتم نكرة شائع، فخصصه بالحديد، يخرج الفضة والذهب وغير ذلك. حديد هذه خصصت كلمة خاتم. لماذا لا نقول نعتا؟ لأن النعت يكون مشتقا أو مؤولا بمشتق. مشتقا يعني له اشتقاق، لكن عندنا مثلا جاء محمد العاقل، العاقل مشتق، لكن عندما قلنا هذا خاتم حديد، كلمة حديد أين اشتقاقها؟ ليس لها اشتقاق. أعطي التفعيل، التصريف، فعل مضارع، فعل ماضي إلى آخره، لا يوجد. جامد. إذن عطف البيان لابد أن يكون جامدا عادة وغير مؤول. غير مؤول قد تأتي الكلمة جامدة ولكن مؤولة بمشتق، مثل أسماء الإشارة. تذكرون في النعت عندما كنا نأتي بأسماء الإشارة: مررت بعلي، هذا صحيح أنه جامد ولكنه مؤول بمشتق، أي كأنك تؤوله مررت بعلي المشار إليه، فصارت مشتقة بماذا؟ مؤولة بماذا؟ باسم المفعول. أما عطف البيان لا يكون مشتقا ولا مؤولا بمشتق، بل يكون جامدا. فعندما قال هو تابع موضح أو مخصص يدخل فيه النعت، أخرجه بماذا؟ أخرج النعت بكلمة جامد غير مؤول. قال المؤلف رحمه الله: كأقسم، فيوافق متبوعه. يوافق متبوعه بماذا؟ يوافق متبوعه في إعرابه. ومن هنا يسمى تابعا، ويوافقه كذلك في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير. هذا يشبه ماذا؟ يشبه النعت. لماذا؟ هذا يعتبره أحد العلماء الفروق بين البدل وعطف البيان. عطف البيان لابد أن يوافق متبوعه في كل شيء، في 5 من 10 كما يقال، بينما أو في أربعة من عشرة عفوا، بينما البدل ليس شرطا أن يوافق متبوعه في كل شيء، إنما يوافقه في الإعراب لابد، لكن قد يكون البدل نكرة. ولا المبدل منه معرفة، وقد يكون هذا مؤنثا وهذا مذكرا، وقد يكون هذا جمعا وذاك مفردا وهكذا، لكن يوافق في الإعراب فقط. بينما عطف البيان لابد أن يوافق متبوعه كما في النعت، يوافقه في الإعراب ويوافقه في الإفراد والتثنية والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير في أربعة من عشرة. طيب مثال ذلك، قال: كأقسم بالله أبو حفص. من الذي أقسم؟ أبو حفص هو الفاعل، هو المقسم. حتى تزيل الإشكال وتبين وتوضح، قد يكون هنالك أبو حفص آخر فقال عمر، قد يكون هناك أبو حفص خالد، ذلك عطف بالبيان، بين أن المقصود بأبي حفص هو عمر. وحقيقة عطف البيان، هذه مسألة أيضا فارقة بين عطف البيان والبدل، حتى تضع تحتها خطا، المعطوف عليه الكلمة الأولى مقصودة بالحكم، أنا أقصد أبو حفص ولكن زدته بيانا، جيد، فقلت عمر. بينما في البدل المبدل منه أي الكلمة الأولى ليست مقصودة بالحكم، أنا أريد الثانية البدل، لكن ذكرت الكلمة الأولى توطئة وتمهيدا من باب تقرير الحكم وزيادة إيضاح أو شيء، أو زيادة شيء معين، ولكن ليست هي المقصودة بالحكم. عندما أقول أكلت الرغيف بعضه، المقصود بالحكم ليس الرغيف بل بعض الرغيف، أليس كذلك؟ لابد أن أذكر الكلمة الأولى والتي تسمى المبدل منه الرغيف، ولكن ليست هي المقصودة بالحكم، المقصود بالحكم البدل الكلمة الثانية، هذا الذي يدور عليه الحكم. بينما في عطف البيان لا، العكس، أنا حقيقة أريد الكلمة الأولى، خات هذا خاتم حديد، أنا أتكلم عن الخاتم، هذا هو المقصود، ولكن حتى لا يشكل عليك فخصصته بحديد، فالكلمة الأولى مقصودة والكلمة الثانية جاءت لزيادة إيضاح أو تخصيص، واضح؟ هذان فرقان مهمان في البدل وعطف البيان. أولا أن الكلمة الأولى في عطف البيان مقصودة، وفي الكلمة مقصودة الحكم، وفي البدل ليست مقصودة الحكم، لكن لابد من ذكرها لتوطئ للبدل، أنا أريد أن أعطيك البدل فأوطئ بالمبدل منه، هذا المسألة الأولى أو الفرق الأول. الفرق الثاني أن عطف البيان يوافق متبوعه في أربعة: في إعرابه، في تعريفه وتنكيره، في تذكيره وتأنيثه، في إفراده وتثنيته وجمعه. بينما البدل ليس شرطا أن يوافق، لكن لابد أن يوافق طبعا في الإعراب لأنه بدل وتابع له في إعرابه، لكن في قضية التذكير والتأنيث أو التعريف والتنكير أو غير ذلك ليس شرطا أن يوافقه. هذه فروق مهمة، لذلك أنا أميل لمن يقول أن هنالك فرق، أن هنالك فرقا عفوا بين عطف البيان وبين البدل، وإن كان الأمر سهلا إن لم تفرق. طيب طبعا ذكرنا أن عندما قال عطف البيان هو تابع موضح أو مخصص، قلنا موضح في المعارف ومخصص في النكرات، ومثال الذي ذكره قبل قليل أقسم بالله أبو حفص عمر، هذا موضح في لأن أبو حفص معرفة، لأن أبو حفص كلمة أبو حفص بالقسين معرفة، وهذا خاتم الحديد نكرة، هذا مخصص. طيب، يقول عندي في الشرح: مجيء عطف البيان معرفة تابعا لمعرفة لا خلاف فيه، معرفة يتبع معرفة، ولكن قضية النكرة هل ممكن أن يأتي البدل، عفوا عطف البيان نكرة أن يأتي عطف البيان نكرة، هل يمكن ذلك؟ نعم، لا بأس في ذلك. بعض العلماء لم يجد ذلك، ولكن حقيقة ثبت ذلك في قول الله تعالى: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. صديد ما هو؟ عطف بيان نكرة، صديد نكرة. فجاء في كتاب الله هذا، فيجوز في اللغة العربية أن يكون عطف البيان نكرة، وهذا لا بأس به. طيب، طبعا هنالك سبب لمنع المانعين أن يكون عطف البيان نكرة، لا نريد أن نخوض في هذا. قال المؤلف رحمه الله: ويعرب بدل كل من كل إن لم يمتنع إحلاله محل الأول. يعني تستطيع، هذا الذي يقوله المؤلف، تستطيع أن تعرب عطف البيان بدلا، متى؟ إذا لم يكن هنالك مانعا أن تبدل الكلمة الثانية بالأولى. ما هو البدل؟ سنتكلم عنه. هو بإمكانك أن تذكر الكلمة الأولى ولكن ليست هي المقصودة بالحكم، بل أنت تريد الحكم الثاني، الكلمة الثانية هي المقصودة بالحكم. ومن هنا تستطيع في بدل الكل بالكل، وهذا نوع من أنواع البدل، تستطيع أن تبدل الكلمة الثانية مكان الأولى، يعني تستطيع أن تلغي الكلمة الأولى. إن استطعت ذلك فهنا بإمكانك أن تقول هذا عطف بيان، بإمكانك أن تقول هذا بدل، لا بأس. ولكن إن لم تستطع إحلال الكلمة الثانية مكان الأولى فلا يجوز أن تعرب الكلمة على أنها بدل التابع، فقط تعربه عطف بيان. واضح؟ اعتبره فرقا ثالثا. عطف البيان لا أستطيع أن أحل مكانه أو أحله بالكلمة الأولى، يعني لا أستطيع أن أحذف الأولى وأضع عطف البيان مكانه، هو فقط جاء مبينا والكلمة الأولى مقصودة بالحكم، لا تستطيع حذفها. البدل والمقصود البدل نوع منه، وهو البدل الكل من الكل. عندما أقول مثلا جاء خالد أخوك، أو جاء أخوك خالد، هنا أستطيع أن أقول خالد عطف بيان، لأنني وضحت، صح؟ وضحت من أخوك الذي جاء خالد. وربما أقول لا، هذا ليس من باب التوضيح، هذا من باب البدل، بدل الكل من الكل. جاء خالد أخوك، أستطيع أن أقول جاء أخوك خالد، أستطيع أن أقول جاء خالد. وإنما ذكرت في البداية كلمة أخوك من باب التمهيد والتوطئة، وأعطيك فائدتين: الفائدة الأولى أن خالدا قد جاء، والفائدة الثالثة أنه أخوك، أو للسامع أن هذا الذي هو خالد هو أخوه، أخو الذي جاء. هذا فائدة البدل، مع أنني أستطيع أن أقول جاء خالد، أبدل الكلمة الثانية بالأولى. وهل أستطيع أن أعربها عطف بيان؟ نعم، جاء أخوك خالد، خالد جاء اسم جامد وهو عطف بيان، لا بأس. فطالما أنني أستطيع أن أبدل الكلمة بالثانية، أستطيع أن أقول بدل كل من كل، وأستطيع أن أقول هذا عطف بيان إذا أردت الإيضاح، وهذا يرجع إلى نية القائل. لكن طبعا بشرط ماذا؟ أستطيع أن أبدل الكلمة الثانية بالأولى، فأعرب هذه أو هذا. وهذا الكلام عن عطف البدل، أو عفوا عن البدل ونوعه الكل، نوع البدل الكل، بدل الكل من الكل. واضح إن شاء الله تعالى. طيب، يقول المؤلف، نرجع لكلام المؤلف، يقول ويعرب بدل كل من كل، أي عطف البيان تستطيع أن تعربه بدل كل من كل إن لم يمتنع إحلال محل الأول، يعني إذا امتنع إحلال الكلمة الثانية مكان الأولى لا يجوز أن تعربه بدلا. لماذا؟ لأن ثبت باليقين أن الكلمة الثانية الكلمة الأولى مقصودة الحكم. البدل الكلمة الأولى ليست مقصودة الحكم، أستطيع أن أحذفها، واضح؟ وذكر مثال على مقصود الحكم، على قال كقوله أنا ابن التارك البكري بشر، وقوله أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا. يقول هذا لا تستطيع أن تعربه بدلا، كلمة بشر وكلمة عبد شمس لا تستطيع لأسباب. يقول لو قلت أن بشر هذه بدلا، وتستطيع أن تحذف كلمة البكري، تقول أنا ابن التارك بشر، فهذه صارت إضافة إلى ماذا؟ إضافة التعريف إلى كلمة ثانية ليس فيها التعريف، هذا لا يجوز، فيمتنع أن يكون هذا بدلا. وفي الكلمة الثانية عندما قلت أيا أخوينا عبد شمس ونوفل، يقول كان لابد أن تقول لو قلنا أنها بدل أن تقول نوفل وليس نوفلا. لماذا؟ لأن هذا معطوف على منادى معرفة مفردة، والمعرفة المفردة بالنداء تكون مضمومة. فلو قدرنا عبد شمس، طبعا على حذف أخوينا تصبح أيا عبد شمس، فلو قلنا أيا عبد شمس تقديرا على أنها مبني في محل، مبني على النصب في محل ضم، يجب أن يكون المعطوف نوفا على ماذا؟ على الرفع، على الأصل. فقال هذا لا تستطيع أن تجعله بدلا. فالشاهد أنك متى تستطيع أن تعرب عطف البيان تقول عنه بدل، والمقصود بدل نوع من أنواع البدل التي سنذكرها بعد قليل في درسه في وقته، بدل الكل من الكل إن لم يمتنع إحلاله محل الأول، يعني التابع تستطيع أن تحذف المتبوع، لأن المتبوع ليس مقصودا بالحكم في البدل، ليس هو المقصود، المقصود الثاني، واضح؟ إن شاء الله تعالى يكون واضحا. طيب، عطف النسق. عطف النسق لماذا يسمى عطف النسق بالنسق؟ وهذا التابع الرابع طبعا، أي أنك تأتي بالكلام ثم بالواسطة ثم بالأجزاء، يعني أعطيت كلام الشارح وليت أجزاء الكلام وربطت بعضه ببعض فنسقت الكلام، منسق ومنسوق فصار نسقا. عطف النسق تأتي بالكلمة ثم تأتي برابط ثم تأتي توالي بأجزائها فكأنك تنسق، يقال هذا عطف النسق. ذكرنا في الآج الرمية أن عطف النسق 10، هنا يذكر 9 حقيقة، الأمر سهل، سنذكر الكلمة التي لم يذكرها في التي ذكرت في الآج الرمية ولم يذكرها هنا. قال وعطف النسق وهو التابع الرابع بالواو، هذه واحدة وهي لمطلق الجمع، طبعا عطف النسق الواو والفاء وثم وحتى وأو وأم ولا ولكن وبل التي لم يذكرها إما. لماذا لم يذكرها هنا؟ حقيقة لأنها لا تكون إلا مع الواو، فكأن العطف صار على الواو وليس على إما، لأنه ذكر في الأجرمية عطف العطف إما لابد أن تذكر كلمة عاد مرتين، إما منا قال فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. لاحظ وإما فداء قال هذا، إما قال هذا عطف نسق، هذا 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 العاشر في الأجرمية، لكن حقيقة بوجود الواو، من غير وجود الواو لا تنفع، لذلك أعرض عنها في شرح قطر في قطر الندى على اعتبار أن حقيقة حرف العطف أو الواسطة هو الواو وليس إما، والله تعالى أعلم، هذا الذي يظهر لي. طيب، ذكر هذه 9 من حروف العطف، وكلها مبنية لا محل لها من الإعراب. الواو قال وهي لمطلق الجمع وللاشتراك أيضا في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه، يعني لا تفيد ترتيبا ولا معية ولا شيئا آخر إلا بقرينة. يعني تقول جاء خالد ومحمد، من الذي جاء قبل الثاني؟ لا، هذا جاء لمطلق الجمع والاشتراك في المجيء، وتؤكده بقولك جاء خالد ومحمد جميعا أو معا عفوا. لكن لربما تريد تأتيك قرينة وإن كنت ذكرت الواو من باب مطلق الجمع، ولكن تريد الترتيب الأول ثم الثاني. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، فنوح أرسل قبل إبراهيم، إنما اشتركا في أصل الرسالة، في أصل الإرسال. لكن من الذي قبل من؟ نوح قبل إبراهيم، فجاءت قرينة تجعل الأول قبل الثاني. ولربما يكون العكس، قال تعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، وكذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، فقد هو أوحى إلى الذين من قبلك قبلك يا رسول الله صلى الله، والكلام إلى رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال الواو لمطلق الجمع ولا تفيد ترتيبا إلا ولا معية إلا بقرينة. العاطف الثاني قال والفاء للترتيب والتعقيد، هذا حرف عطف يفيد التشريك في الحكم لكن مع الترتيب والتعقيد، والمقصود بالترتيب وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه والتعقيد بلا مهلة مباشرة. ومن هنا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، إذا قرأ فأنصتوا، إذا ركع فاركعوا، الفاء هذه تفيد الترتيب والتعقيب. فقال الفقهاء لا يجوز أن تتأخر عن الإمام مباشرة لكن بعده بالترتيب، بخلاف الحرف الثالث ثم للترتيب ولكن للتراخي يكون مهلة انقضاء مدة زمنية بحسب العرف. جاء محمد ثم خالد اشتركا في أصل المجيء، نعم من باب العاطف والمعطوف عليه، وللترتيب نعم هذا قبل هذا وهنالك بينهما مدة بناء على العرف. قال المؤلف وحتى للغاية والتدريج لا للترتيب. حتى حرف عطف يفيد الاشتراك في الحكم ولكن لا للترتيب، إنما مع الغاية والتدريج. الغاية أي آخر شيء، أكلت السمكة حتى ذيلها، فيكون آخر الشيء جزء أو طرف من أول الشيء أو من الشيء أو من الذي قبله. العاطف جزء أو طرف من المعطوف عليه، ويفيد التدريج ينقضي شيئا فشيئا. فر الجنود حتى القائد، فر الجنود تلو الجنود، ثم إلى أن وصل إلى فرار القائد. وليس المقصود ترتيبا، المقصود أن الجميع وقعوا في هذا الأمر لكن بالتدريج. فأنت عندما تقول مثلا حفظت القرآن حتى سورة البقرة، هل مقصودك الترتيب أنك حفظت القرآن ثم سورة البقرة؟ لا، قد تكون سورة البقرة من أول ما حفظت. طيب، قال المؤلف رحمه الله وأو لأحد الشيئين أو الأشياء مفيدة بعد الطلب أو التخيير أو الإباحة، وبعد الخبر الشك أو التشكيك. هذه أو لاختيار شيئين، لأحد الشيئين أو الأشياء، قد تكون مسبوقة بأمر فتكون للتخيير أو للإباحة. تقول مثلا تزوج حفصة أو أختها، هذه أم أو هذا، وقد يكون للإباحة. والفرق بين التخيير والإباحة، التخيير لابد أن تختار واحدة، والإباحة يجوز أن تختار كلا الأمرين. اقرأ النحو أو البلاغة، لك أن تقرأ الاثنين، أنت مخير على الإباحة. وإن كان الأمر ليس مسبوقا أو كان أو ليس مسبوقا بأمر يكون مسبوقا بخبر كجملة خبرية من غير أمر، فهذا يفيد الشك أو التشكيك، جاء محمد أو خالد، كأنك متشكك أو تريد أن تشكك السامع. نعم. الحرف الخامس أم، قال وأم لطلب، أو حرف هذا الحرف السادس، وأم قال لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين، قد تأتي بعد همزة وقد لا تأتي بعد همزة، لذلك أم هذه قد تكون متصلة وقد تكون منقطعة. المتصلة هي التي تصل ما قبلها بما بعدها بحيث لا يستغني أحدهما عن الآخر، تقع بعد همزة تسمى همزة التسوية التي تدخل على جملة مؤولة بمصدر، والغالب تكون مسبوقة بكلمة سواء، قال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. لاحظ أأنذرتهم، همزة التسوية موجودة، أم هذه حرف العطف، المصدر المؤول سواء عليهم إنذارك من عدمه أو إنذارك من عدمه سواء، فسواء خبر مقدم، وأأنذرتهم أم لم تنذرهم مبتدأ مؤخر. وقد تأتي همزة استفهام يطلب بها التعيين، يطلب بأم بها وبأم التعيين، تقول أخالد عندك أم خليل، هذا أم هذا، تسأل تستفهم وتريد مني أن أعين لك. هذه إذا كانت أم تسمى أم متصلة، يعني ما قبلها مرتبط ولا بما قبله، ما بعده مرتبط بما قبله متصل به لا يستغني عنه. المنقطعة كأنك تبدأ عندما تأتي بعد أم وتريد المنقطعة كأنك تبدأ بجملة جديدة لا علاقة لها بالأولى بالتي قبلها، لا تأتيها همزة تسوية ولا يراد بذلك تعيينا، بل كأنك تضرب عن الأول أو لا تتكلم عن الأول، تتكلم عن الثاني، لذلك يقال يكون في معناها الغالب الإضراب الإبطالي، تبطل الحكم السابق وتنفي مضمونه. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، انتهى الكلام. أم يقولون افتراه، كأنك تضرب عن الأول، تقول بل يقولون افتراه، وكأن هذا الكلام شيء جديد. جاءت أم بينهما، كل واحدة منهما مستقلة بمعناها عن الأخرى غير مرتبطة، ولا يوجد همزة التسوية أو همزة الاستفهام. بالمناسبة هنا أيضا في الشرح يقول، والمسألة في خلاف في الأم المنقطعة، يقولون هذه ليست أم عاطفة، هذه أم الابتدائية، كلمة تأتي في بداية الجملة تبين لنا أن ما بعدها جملة قد تكون مبتدأ وخبر، تبين ذلك، أو جملة ابتدائية هنالك فلكن الابتدائية وغير ذلك، وليس لها علاقة بالعطف، وهذا المسألة فيها خلاف، وهذا الكلام بالمناسبة جميل. طيب العاطف السابع والثامن والتاسع، لا ولكن وبل، قال وللرد عن الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب، ولكن وبل بعد نفي، ولصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إيجاب، لا لكن بل. لا تأتي لرد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب فيه، ويتكون بعد إيجاب، يكون الكلام الذي قبل لا موجبا لا منفيا، ثم تأتي بالنفي لرد السامع عن الخطأ، تقول قرأت النحو لا البلاغة، من باب أن حتى لا يقع السامع في الخطأ تؤكد له أنك قرأت النحو، حتى لا يعتقد أنك قرأت البلاغة، قرأت النحو لا البلاغة، يقال ردا على من اعتقد أن المتكلم قرأهما معا أو أنه قرأ البلاغة فقط، فترده عن الخطأ. لكن تأتي للاستدراك قريبة من بل، وهذه تأتي للاستدراك المتضمن رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب فيه، ظن الأول فتنفي الأول وتأتي بالثاني. يشترط أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي بخلاف بل. سنتكلم ما الفرق بين لكن وبل. لكن تكون مسبوقة التي قبل لكن بنفي أو نهي، تقول ما جاء الضيف لكن ابنه، جئت بلكن الاستدراكية حتى أؤكد لك أن الضيف لم يأتي، ولكن الذي جاء من؟ ابنه. هذا لمن اعتقد أن الضيف هو الذي جاء، أقول لك ما جاء الضيف، ثم أعقب وأستدرك لكن ابنه أي الذي جاء. بل قالوا يشترط دخولها على مفرد، ثم إن تقدم عليها نفي أفادت إقرار الحكم السابق وإثبات نقيضه لما بعدها، نحو ما جاء الضيف بل ابنه، فقد أثبتت نفي المجيء للضيف وجعلت ضد هذا النفي وهو المجيء ثابتا لابنه. وهذه قريبة من لكن في المفرد. قال وإن تقدم عليها كلام موجب كما قال المؤلف لصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إيجاب، قال أفادت الإضراب عن الحكم السابق وتركه وصرف الحكم إلى ما بعدها، نحو اشتريت كتابا أضرب عنه بل قلما. أنا لم أشتري كتابا مع أنني أتيت بالإيجاب أولا. بالمناسبة في باب الفائدة، لكن هذه يشترط في كونها عاطفة، قد تكون لكن الابتدائية، قال يشترط في كونها عاطفة ألا تقترن بالواو، فإن سبقتها الواو فهذه ليست استدراكية حرف عطف، بل تكون ابتدائية لا محل لها من الإعراب. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهذه لكن هذه ليست لكن العاطفة، بل هذه لكن الابتدائية، لا تأتي للاستدراك إنما تأتي للابتداء، والذي جعلها ابتدائية حرف الواو الذي قبلها ولكن. فإعراب رسول هذه خبر لمبتدأ محذوف بخبر لمبتدأ محذوف وكان المحذوفة، أي ولكن كان هو رسول الله وخاتم النبيين، فحذفت كان وحذف اسمها. هذا ما يتعلق بعطف النسق. بقي معنا التابع الأخير وهو البدل. قال والبدل وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة وهو ستة. البدل تابع كبقية التوابع، مقصود بالحكم هو الذي يقصد بالحكم هذا التابع وليس الأول، لكن لابد من ذكر الأول من باب التمهيد والتوطئة. عندما قلت لك مثلا جاء أخوك خالد، المقصود خالد، وأستطيع أن أحذف بدل أبدل، ولكن جئت بالأول كلمة أخوك من باب ماذا؟ من باب إعطائك فائدة أن خالدا هو أخوك. فقال تابع مقصود بالحكم، إذن عكس عطف النسق، عطف النسق المقصود بالحكم الأول، أما البدل المقصود بالحكم هو الثاني. قال بلا واسطة، لا حتى لا يكون هنالك واسطة، لأن حتى هذا لماذا تقال حتى أخرج العطف التي الذي يكون مقصودا بالحكم الثاني دون الأول في بل الإضرابية، واضح؟ ولكن بل في عطف بل هنالك واسطة. أنا عندما أقول اشتريت كتابا بل قلما، أنا أقصد الحكم الثاني وليس الأول، بل أنا أضربت عن الأول، ولكن عندي واسطة بل. أما في البدل لا يوجد واسطة، واضح؟ لذا قال بلا واسطة. وعندما يقول تابع مقصود كذلك يخرج العطف الذي يكون قبله مقصودا وهو مقصود، مثل جاء خالد ومحمد، فالأولى مقصودة والثانية مقصودة. وقد يكون الثاني هو المقصود لا الأول، جاء عاصم لا صالح، فالثاني هو المقصود لا الأول، ولكن هذا ليس ولكن هذا عفوا الأول هو مقصود لا الثاني، البدل العكس، الثاني هو المقصود، التابع هو المقصود، ولكن حتى نخرج بل فقال بلا واسطة. طيب قال وهو ستة، بدل كل نحو مفازا حدائق، وبعض نحو من استطاع، واشتمال نحو قتال فيه، وإضراب وغلط، ونسيان نحو تصدقت بدرهم دينار بحسب قصد الأول والثاني، أو الثاني وسبق اللسان، أو الأول وتبين الخطأ. أنواع ستة للبدل: بدل كل من كل، أو بدل كل، بدل بعض، بدل اشتمال، بدل إضراب، بدل غلط، بدل نسيان. الفرق بينها: بدل الكل تستطيع أن تبدل الثاني بالأول تماما، بدل كل من كل أن يكون الثاني مساويا للأول في المعنى. قال تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. حدائق بدل من مفازا، بدل كل من كل. بدل البعض من الكل لا يكون الثاني مساويا للأول، بل بعضا منه يكون الثاني بعضا من الأول. تقول: قضيت دين ثلثه. لذلك جاء في المثال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. لله على الناس حج البيت من استطاع، بعضهم الذي يستطيع إليه سبيلا. بدل الاشتمال أن يكون المبدل منه مشتملا على البدل، أن يكون الأول مشتملا على الثاني بأن يكون دالا عليه، ليس جزءا منه مثل البعض من الكل، لكن يشتمل عليه. أعجبني الرجل علمه أدبه، هذا بدل اشتمال. العلم ينطوي تحت الرجل، ولكن ليس جزءا منه، لكنه يشتمل عليه. قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. عندما تقول يسألونك عن الشهر الحرام، عن ماذا يسألونك عن الشهر الحرام؟ عن القتال فيه. أعجبني الرجل، ماذا أعجبك في الرجل؟ علمه، هذا بدل اشتمال. بدل الاشتمال وبدل البعض من الكل لا بد أن يكون هنالك ضمير يعود على المبدل منه، لا بد أن يكون هنالك ضمير يعود على المبدل منه. في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الضمير الرابط هذا الذي يعود على المبدل منهم محذوف، تقديره من استطاع منهم. ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، لاحظ. طيب بدل الإضراب هو أن تأتي بالكلمة بالمبدل منه، الكلمة الأولى، ثم تضرب عنها وتأتي بالثانية. تقول: تصدقت بدرهم دينار، من باب الإضراب، هذه نية. تصدقت بدرهم، ثم تضرب عن كلمة درهم، تقول دينار، هذا بدل الإضراب. فيذكر المبدل منه قصدا، ثم يضرب عنه متكلم ويتركه دون أن يتعرض له بنفي أو إثبات، ويتجه إلى البدل. الخامس: بدل الغلط هو أن أذكر الكلمة الأولى المبدل منه غلطا، بالغلط، بالخطأ، بالخطأ اللفظي، يكون خطأ باللسان. تصدقت بدرهم، أنا أخطأت باللفظ فقط، أنا أريد الدينار، خرجت خطأ مني كلمة، خرجت غلطا مني كلمة درهم. تصدقت بدرهم دينار، كأني استدركت على نفسي، هذا بدل غلط، غلط باللسان. بخلاف بدل الخطأ أو بدل النسيان، بدل النسيان هو ذكر المبدل منه الكلمة الأولى نسيانا، وهذا يكون في الجنان. بدل الغلط يكون باللسان، وبدل النسيان يكون بماذا؟ بالجنان. فتقول من باب أنك نسيت، تصدقت بدرهم، لكن حقيقة أنا نسيت أنني تصدقت بدينار ليس بدرهم، فقول تصدقت بدرهم دينار، فورا استدركت على نفسي عندما تذكرت. هذا يسمى بدل النسيان. طيب، ذكرنا أن البدل الذي يمكن أن يكون عطف بيان تعربه هذا بهذا، ما هو من هذه الأنواع الستة؟ بدل الكل، وهذا متى يكون؟ إذا استطعت أن تحل الثاني أي البدل مكان الأول أي المبدل منه، من اسمه بدل، فإن لم تستطع إحلاله مكانه لا يجوز ذلك. هكذا نكون انتهينا. طبعا كل التوابع تتبع متبوعها بالإعراب وتفترق عنها، هل تتبعها بالبقية الباقية من التذكير والتأنيث والتعريف والتنكير والإفراد والتثني والجمع، هذا كما ذكرنا في التفصيلات الماضية. بهذا نكون انتهينا من باب التوابع الخمسة، نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.